والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجلسة الماضية تكلمنا عن عدة أشياء، كان منها ومن الأفكار الهامة فيها أن أسلوب الخطاب يجب أن يكون جماهيري، ويجب أن يشعر الناس بأن هذه الثورة أو هذه العصابات التي قامت بتجاهد الثقات في سبيل الله هي تقوم لتصلح لها آخرتها، ولكن في نفس الوقت لتصلح لها دنياها ولتحل لها المشاكل التي هي فيها. وقلت أن من الملاحظ على أسباب أن الحركات الجهادية في المرحلة الماضية لم تكن جماهيرية وانعزلت أن خطابها كان صحيحا ولكن أحادي النوع، يعني كان ناقصا، لم يكن خطأ ولكن كان ناقصا. يجب أن يكمل في هذا الأمر، يكمل في المشاكل الدنيوية التي تعيشها الناس من مشاكل الاقتصاد إلى الظلم إلى القهر إلى مشاكل العرض إلى سرقة الأموال والثروات إلى كل هذه الخطابات. وقلت أن هذه الخطابات التي هي شرعية في جوهرها وإسلامية وأمر بها الدين فقدت صبغتها وأصبحت وكأنها حكرا على العلمانيين، فقط العلمانيين ينادوا بحقوق الناس وحقوق العمال والثروات والنهب إلى آخره. حتى مشاكل أساسية مثل التطبيع ونزول القوات الأجنبية الآن يتكلم فيها العلمانيين والقوميين ولا يتكلم فيها الإسلاميين. وقلت أني عندما تحدثت في هذا الموضوع أكثر من مرة في أنصاف الأخوة خاصة الذين تعرضوا لتربية على يد التيار المسمى السلفي التقليدي لفترة طويلة، يظن متعمق عندهم أكثر من غيرهم أن هذا الخطاب هو خطاب علماني وليس خطاب إسلامي. حتى أن بعض الأخوة الذين ما سمعوا مننا تفصيل لهذا الأمر أو أنه جاء شرحنا مبهم عام جعلهم يظن أنه في هذا تغيير لطبيعة الرأي التي كنا، وأنا كنت واحد من الذين نادوا في قضية المنهج وقضية المفاصلة والتميز بالفكر الجهادي، وأن هذا قد يكون نوع من الميل عن ما كنا عليه من الفكر الجهادي نحو فكر جديد نتيجة الأزمات. بل بعضهم قال لي أني أنت تعاني من هذه الردة الفكرية نتيجة أزمة الجزائر، نتيجة ما حصل في الجزائر الآن تريد أن ترجع بعض الأفكار الجهادية وتنادي بأفكار أخرى. فالمهم هذه الأمور أنا كنت مأجل بيانها كلها إلى عندما نتكلم في قضية المنهج وتفصيل المنهج وما هو كان ناقص في المنهج. الآن لما تكلمنا فأخونا جزاه الله خير لما خرجت سألني عن كتاب معالم في الطريق إذا كان موجود، فأنا وقع في نفسي أنه يريد أن يستفسر عن فصل معين وهو قضية أن القتال هو قتال عقيدي فقط، هكذا يقول سيد قطب. الآن وقع في نفسي أنه يريد هذا النص، فطلع فعلا هو يريد هذا النص كأني هكذا فاهم تعالى. فقدرا الكتاب ليس موجود عندنا، ولكن النص المقصود الذي يمكن ان يظن انه في لبس بينه بين كلام سيد قطب والكلام الذي نتكلم به رحمه الله، الكتاب النص هذا موجود في كتاب التجربه السوريه، انا نفسي نقلته ليؤكد على ان طبيعه هذه المعركه بيننا وبين الكفار هي معركه على الدين وليست على المصالح وليست على المشاكل الفرعيه. فاريد ان افصل في هذا الامر، اقرا الان كلام سيد قطب ثم نحاول نزيل اللبس. فجزا الله خير اخونا لفت نظري لهذه المساله، لاني هذا يجب ان نفصل فيه حتى ما يساء فهمنا وحتى ما يقطع علينا الطريق من يريد ان يصطاد في الماء العكر كما حصل معنا في القضايا السابقه. فالان سمعتم كلامنا في الجلسه الاولى، الان نقرا كلام سيد قطب ثم نقارن هذا على هذا ونثبت ان شاء الله ان هذا ليس فيه اي خلاف بين هذين الكلامين. سنقرأ مقطعين هكذا على السريع. في كتاب تجربة سوريا في الجزء الثاني نقلنا بعض الأمور المنهجية، وأنا أتركها لما بعد حرب المستضعفين سنقرأ في بعض الفصول من الكتاب. فمنها بحث في الصفحة 182 من الجزء الثاني يقول: الإيضاح والبيان واجب الدعاة الأول. هذا كلام أنا كتبته في التسعين وما زلت عليه والحمد لله، وأنا مقتنع بصحته ولكن بوجوب إكماله فيما نصب. يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: هناك حقائق من طبيعة منهج هذه الدعوة التي لا يجوز للدعاة الاجتهاد فيها، وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأساسية في هذا الدين ولا يخفوا منها شيئا وألا يؤجلوا منها شيئا، وفي مقدمة هذه الحقائق أنه لا ألوهية إلا لله. فهذه الحقيقة الأساسية يجب أن تعلن أيا كانت المعارضة والتحدي، وأيا كان الإعراض من المكذبين والتولي، وأيا كانت وعورة الطريق وأخطارها كذلك. وليس من الحكمة والموعظة الحسنة إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله، لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه أو يعرضون بسببه عن هذا الدين أو يكيدون له وللدعاة إليه. فهذا كله لا يجوز أن يجعل الدعاة إلى هذا الدين يكتمون شيئا من حقائقه الأساسية أو يؤجلونه، ولا أن يبدأوا مثلا من الشعائر والأخلاق والسلوك والتهذيب الروحي متجنبين الطواغيت في الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الله والربوبية، ومن ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاتباع لله وحده. إن هذا لهو منهج الحركة بهذه العقيدة كما أراده الله سبحانه وتعالى، ومنهج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتوجيه من ربه. فليس لداع إلى الله أن يتنكب هذا الطريق، يعني أن يتركه، وليس له أن ينهج غير ذلك النهج، والله بعد ذلك متكفل بدينه، وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت. ثم يقول في مقطع آخر رحمه الله: إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وفي الحياة سواء، تتمثل في عقيدة تعبر القلب وشعائر تقام للتعبد، ونظام يصرف الحياة، ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل المتكامل، ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حياتهم، وكل اعتبار غير هذا الاعتبار سميع للعقيدة وخداع للضمير، ولا يخدم عليه مسلم نظيف الضمير. ويقول: وعلى المسلم أن يجهر بهذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها، ولا عليه مما ينشأ عن هذه المفاصلة، والله هو العاصم. ويقول، وهنا أنا نقلت كلام بالخط الغامق الكبير لأهمية النص، يقول: وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم، يجمجم يعني لا يبين، يحاول أن يخفي المعاني في أسلوب غير واضح، وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس من الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق، وعن الفاصل بين حقه وباطلهم، حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة للظروف والملابسات وحذرا من مواجهة الناس بواقعهم الذي يملأ عليهم حياتهم وأفكارهم وتصوراتهم، فإنه يكون قد خدعهم وآباهم، لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله، وذلك فوق أن يكون لم يبلغ ما كلفه الله تبليغه. إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعي. هنا هذا الجزء سيلزمنا إن شاء الله تعالى في المقارنة. يقول: إن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعي، لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها. يعني لا يحق له أن يلعب في الحقيقة، يجزئها ويخفي جزء منها حتى يرضي الناس للدعوة أو يرضي الطواغيت حتى يسمحوا له بالعمل. إن الحقيقة يجب أن تبلغ كاملة، أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحق. ولقد ينظر بعضنا اليوم فيرى أهل الكتاب، هم في تفصيل كثير حول هذه القضية تقريبا نفس المعنى. المهم النص الأهم من هذا اللي يمس موضوعنا تماما، يقول في صفحة 193، كمان نقلنا للشهيد سيد قطب رحمه الله ونحسبه شهيدا ونسأل الله يرحمه ويغفر له ويجزيه عنا وعن المسلمين خيرا، هوية بعنوان هوية الراية وطبيعة المعركة. هوية الراية وطبيعة المعركة، هذا يمس الكلام الذي قلناه نحن، لأنه قد يظن أن نحن نقول نريد أن نترك راية الدعوة إلى حقيقة التوحيد إلى راية الدفاع عن المصالح الاجتماعية والفوارث الطبقية وإلى آخره من أمور ثانوية هي ليست حقيقة معركة لا إله إلا الله. فيقول سيد قطب هنا رحمه الله، يقول في معرض كلامه في ظلال قصة أصحاب الأخدود: هناك حقيقة أخرى تشير إليها إحدى التعقيبات القرآنية على قصة الأخدود في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل. إن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق، وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسقطون منهم إلا العقيدة. إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر، ولو أجابهم حاشاه عليه الصلاة والسلام إلى شيء مما أرادوا لما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق، إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيث واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع. وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير راية العقيدة، راية سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه لغرض مبين، وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها، النصر في صورة من الصور. طيب، هذا الكلام حقيقة ظاهره قد يفهم منه بسرعة أنه خلاف ما كنا نقول في الجلسة الأولى. صحيح، وأن المعركة ليست سياسية، ويحاول العدو أن يهمنا أنها معركة سياسية وأنها معركة كذا. هذا الكلام سأثبت الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خلاف بينه وبين ما قلنا ولا قيد أنمله، بل لو أعدت كتابة ما يعني كتابة منهج متكامل سأثبت هذا وسأثبت الآخر خلفه، وأزيل بإذن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يفهم على أنه خلاف بين الموضوعين. أما النص الأول في صفحة 183 فليس محل إشكال، لأنه هذا ما نقوله، نحن يجب أن نبلغ الحقيقة، كل الحقيقة ببعدها العقدي وببعدها السياسي وببعدها الاقتصادي وببعدها الاستعماري، كلها يجب أن نبينها كتلة واحدة، ولا نقبل أن نجزئها ونخفيها، نخفي جزء ونعمل جزء حتى يرضى الدعاء، فنقول نحن نريد أن نعمل مجلة إسلامية مثلا وحتى يسمحوا لنا بترخيص، فلا نتكلم على الحافظ، نتكلم على أمر آخر، أو ننصح في كذا ونصح. هذه المداهنات والمجاملات على حساب فعلا كما قال السيد رحمه الله ليس من صلاحية الداعي، ليس له أن يجزئ الدين ويجتهد. وهذا ما فعله الإخوان المسلمون والحركات التي أنكرنا عليها، هم يقولوا نحن الآن لا نريد أن نعلن. فهذه المشكلة تصور الآن في تركستان يواجهونها في آخر الدنيا، ظهر هناك حزب لتحرير تركستان يريد أن ينكر على الأخوة الهوية الشرعية الإسلامية، ويقول لو قلنا أننا إسلاميون لا ينصرنا الغرب في تحرير تركستان، دعونا نقول أننا محتلين من الصين وأننا نريد تحقيق الديمقراطية وكذا، وعندما نتمكن ونعمل عند ذلك نحكم بالإسلام. هذا الكلام ننصحهم الآن بأن يرفضوه كما رفضناه سابقا نحن، وكما لم نقبل أن تتغير طبيعة هذه المعركة عن أنها معركة على الدين، وأننا نريد أن نطيح بالكفر القائم، ليس لنقيم كفر مختلط بالإسلام من بعده، وإنما لنقيم إسلام صرف قائم من بعده. فهذه الحقيقة ليس لأحد أن يلعب بها. وفي مكان آخر في الكتاب ما أدري أين، ربما في موضوع التحالف الوطني السقس، مثال واضح على ذلك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو لهب، وهذا من القصص الغير مشتهرة في السيرة، ذكرت في بعض كتب السيرة، جاءه أبو لهب بعد موت أبي طالب وقال له أنا حمية، قال له أنا أنصرك على ما كان ينصرك عليه أبو طالب، باعتباره عمه الذي يلي أبو طالب. ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام، قال جيد ينصرني. فجاءوا قريش وكانوا فعلا دهات في السياسة، قالوا لأبي لهب، قالوا اسأل محمد أين أبو طالب الآن، يعني بعد كل النصرة وبعد دخول الشعب وبعد كل المصائب اللي عملت في سبيله، اسألوا ماذا حصل، حتى أنت نفسك حتحصل نفس النتيجة لو نصرت. فجاء أبو لهب وقال لأبو طالب أين، للرسول عليه الصلاة والسلام، أين أبو طالب الآن؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له الحقيقة أنه في النار، خلص خسر نصرة أبو طالب أبو لهب. ونأجل الموضوع، يعني قلت سبحان الله، سيدنا موسى لما سألوا فرعون في المناظر التي صار، قال فما بال القرون الأولى، هو بيحاوروا في موضوع في التوحيد، فسألوا فما بال القرون الأولى، فما ترك الموضوع الأساسي، صرفوا عن السؤال، قال علمها عند ربي في كتاب، يعني ما أجابوا ولا قلوا، أجل الموضوع. هنا لما مثل الموضوع حقيقة أن الذي يموت على الكفر يموت في النار مهما كان من نصرته للدعوة إلى آخره، ما كان أمام الرسول عليه الصلاة والسلام خيار لمصلحة الدعوة أن يفتي هذه الحقيقة، أو يقول له الله أعلم، أو يقول له لعل، فقال له هو في النار، ببساطة هو في النار، فقال له إذا لا أنصرك أبدا، فعلا بدهي، ما رح أعمل اللي عمله أبو طالب، وراح النار، فأنا ليش أنصره؟ فهنا ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام أن يجزئ أو أن يخفي شيء من القضية لمصلحة سياسية موهومة، وما ذبح العمل الإسلامي أصلا إلا نظرية المصالح بدون مرتكز من السياسة الشرعية. بدون مرتكز من السياسه الشرعيه، على ايدي الحركات التي بدات هكذا تمشي الهوينه ثم انتهت في الديمقراطيه جهارا نهارا وفي الاساليب التي ليست من الاسلام في شيء. فنحن هذا ليس خلاف بيننا وبين الذين نقوله، ولكن الاشكال طبعا هو يقول ما سأستعيره من وقته، يقول ولكن المنطقة الحرة للداعي أن يتحرك فيها براحة هي في الأسلوب. يقول ينبغي أن التلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعي، يعني الحقيقة كحقيقة يجب أن تبلغ، بعد ذلك الأسلوب طبيعة الجبه الشدة حيث الشدة واللين حيث اللين والتدرج حيث التدرج بدون تجزئة لحقيقة المسألة الأساسية التي ليست للداعية. هذا الأسلوب هو ليس فقط حق للداعية بل هو واجب عليه، هو يجب. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أتحبون أن يكذب الله ورسوله، خاطب الناس على قدر عقولهم، فالله سبحانه وتعالى رب العزة والرسول عليه الصلاة والسلام يكذب، والعلة في التكذيب إيش؟ خطاب الناس على غير قدر عقولهم. فمن باب أولى إذا جئنا نحن في ذيل الزمان وكلمنا الناس على غير عقولهم أن نكذب أيضا. فمطلوب من الداعي أن يتلطف الأسلوب ويجد الأسلوب المناسب، ولكن على أن يبلغ حقيقة هذا الدين كاملة. فأنا ليس من المصلحة السياسية عندما آتي لكي أقاتل مع عموم المسلمين، مع فاسدهم وصالحهم ومبتدعهم والخليط الذي هم فيه دفعا للصائل، وهذا ما أقره الفقهاء، ليس من الحكمة وليس من الموعظة الحسنة أن أقر للمبتدع أنه على السنة، وأن أقر للمنحرف والواقع في الشركيات أنه على عقيدة السلف. هذا ليس صحيح. فيما بيننا أقول له هذا منكر وأنت على كذا والدليل كذا والقضية كذا في موضية في حينها، ولكن إذا وقع البلاء فالآن لأن من هذا الدين دفع البلاء مع عموم أن لا إله إلا الله ندفعه مع عموم من يقول لا إله إلا الله، ولكن ليس لنا أن نشهد على الباطل بأنه حق، وليس لنا أن نقوم بأفعال ما أقرتها الشريعة، ليس لنا أن نتحالف مع مرتدين لأن هناك في أحكام شرعية لا تجيز لنا أن نتحالف مع مرتدين، ولأن عموم سواد المسلمين على بدعهم وفسوقهم وضلالهم ما أحد قال بأنهم مشركين ومرتدين لا في السلف ولا في الخلف، ولو قالوا لنا أن هؤلاء الناس مشركين ومرتدين لما جاز لنا أن نقاتل معهم أصلا ولا ندفع معهم الصائل. نحن ندفع معهم الصائل ونقاتل معهم لاعتقادنا أنهم على عمومهم هكذا من أهل لا إله إلا الله، رغم أني حتما بينهم من بلغت بدعته أنه خرج في دين الله. لو تيقن من حال هذا الرجل الذي خرج في دين الله نقاتل معهم، ولكن هو في العموم، كما أن في عموم جيش الطغاة والمحتلين اللي نقاتلهم على الردة في عمومهم في ناس مسلمين جاهلين مجبرين، ولكن نأخذهم على أنهم طائفة ردة، كذلك في طائفتنا كطائفة إسلامية في ناس مستورين الله أعلم بحالهم. فهذه التجزئة في طبيعة الدعوة إخفاء شيء وإعلان شيء ليست للداعية، إنما موضوع الأسلوب هذا موضوع الحكم والتدرج وهذا في حينه. ولكن الذي يجب أن نبحثه في هو المقطع الآخر الذي قد يشتبه لأنه خلاف أرجع أقول، يقول المقطع المهم طبعا أن المعركة معركة كفر وإيمان، هذا نسلم به، هذا نسلم به. المعركة بيننا وبين اليهود منذ الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا هي معركة كفر وإيمان أصلا، والمعركة بيننا وبين الصليبيين والروم هي معركة كفر وإيمان أصلا. وفي هذا الكتاب اللي طبعته لي وجئت به نقل ونص الآن نقرأه، كيف أن الأمريكان ينطلقوا الآن بروح صليبية استكمالا للأمبراطورية الرومانية ويصرح بهذا. واحد من وزارة الخارجية الأمريكية قال نحن ورثة الأمبراطورية الرومانية وأعداؤها في التاريخ هم أعداؤنا اليوم. فالمنطلق أصلا في العداء منطلق صليبي إسلامي. ولما رفضوا تركيا أن تدخل وألحت تركيا تدخل في مجلس في اسمه هذا الجمهورية الأوروبية المشتركة وفي الناتو، لا في الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول الاتحاد الأوروبي قال على تركيا أن تعلم أن هذا التجمع تجمع نصراني. فعند ذلك تظهر القضية أن عداء اليهود لنا عداء ديني. شوف الحلف الرباعي لما تكلمنا عن اليهود ونصارى ومرتدين ومنافقين، عداؤنا مع كل فرد وكل تجمع ومعهم جميعا هو معركة دينية عقدية أصلا. هذا نحن نعتقد به، والآن سأبين أنه هذا تبعه المشاكل الفرعية الأخرى تبعته. هم لماذا لا يريدون لنا أن نتمسك بهذا الدين؟ لماذا لا يريدون لنا أن نتمسك بهذا الدين؟ أولا لأنه تنافس بين الحق والباطل، تنافس بين الهدى والشيطان. ثانيا لأننا إذا تمسكنا في ديننا قطع عليهم كل طريق المصالح وكل طريق النهب وكل طريق التدخل في شؤوننا وكل طريق التكبر في الأرض، كل هذا يقطع لأنه لو تمسك الناس بدينهم صار من واجبهم في دينهم أن يدافعوا عن أعراضهم، وصار من واجبهم أن يربوا أولادهم على منهج إسلامي، فما يقبلوا منهج اليونسكو. وإذا تمسكوا في دينهم فهذه الفرعيات تقطع عليهم. لذلك هم في جوهر غزواتهم الصليبية في القرن الحادي عشر والثاني عشر كان هناك بعد اقتصادي طويل عريض في الغزوات في الحملات الصليبية، وكان هناك بعد سياسي للملوك بأن يدفعوا مشاكلهم الداخلية وصراعهم في أوروبا إلى بلاد المسلمين، ولكن أساس المسألة كان غزو صليبي. ولما خرج البابا قال نريد أن نحرر صليب الذي صلب عليه المسيح ونحرر بيت المقدس بزعمهم الكاذب، يحرروا من أيدي الكفار كما يسمون المسلمين، ويريد أن نأخذ بيت المقدس. فاختلطت كل هذه الأمور في بعضها وأورثت الحملات الصليبية، فكان القتال عقد. لما أرادوا أن يجندوا الصليبيين جندوهم على أساس صليبي، وكان القدس هم على رأس الألوية، وكان كل مجند في الحملات الصليبية يعمد ويعقد له الصليب اللي هو أصل الجرافيتا، هذه الكروات اللي يسموها الجرافي، هذه اللي بلبسوها الآن الناس يتأنقوا بها، أصلها أنها كانت الصليب الذي، وسمعت أن هناك بحث للدكتور محمد عمارة يثبت هذا الأصل، أن كان عندما يأتي رجل يذهب في الحملات الصليبية يعقد له القسيس حبل على رقبته هكذا دائري ثم يرفعه فيصبح بشكل متصالب فيتركه فيمسك له قبة القميص، ثم فرضت هذه الربطة على عنق الجيوش العسكرية فكانت زي عسكري كان يلبسها فقط العسكر، ثم في القرن هذا الأخير تحولت إلى موضة ودخلت في الأزياء، فأصلها الصليب. ولذلك من عرف هذه الحقيقة منها أعتقد أنه لا يجوز له أن يلبسها إلا من باب التشبه في الكافرين لقضاء غرض أو عبور حدود أو عمل شيء. الشاهد في الموضوع أن الحملات الصليبية كانت صليبية، والعدوان اليهودي هو عدوان عقدي، والطواغيت اليوم يحاربوننا لأننا نريد أن نحكم شرع الله ويريد أن نحكم شرعه، فطبعا أيضا طبيعة المعركة بيننا وبينهم عقدية، والمنافقون طبيعة المعركة بيننا وبينهم عقدية، حتى المنافقين اللي ما بلغوا نفاق الاعتقاد والذين وصلوا نفاق العمل من العلماء المنافقين وغيرهم، المعركة بيننا وبينهم عقدية، لأنه لو حكم الإسلام لزالت مصالحهم، ولكن هذه الرأي الأساسية تحمل في داخلها تفاصيل، تحمل في داخلها تفاصيل. فنحن عندما نقول، أنا قلت في الكلام المسجل قلت يجب أن تكون معركتنا على أننا قمنا لنحكم لا إله إلا الله، قمنا لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الخطاب إذا وقفنا فيه هنا بس بدون ما نشرح في التفاصيل فيكون خطاب معدم على فهم عوام الناس، فيجب أن يكون مفصل، فيجب أن ننتقل من الخطاب الأساسي والعلن اللي نقول للناس لما نكتب في منهجنا ما نراعي الناس، يجب أن نكتب في منهجنا أننا نحن جماعة من أهل السنة وعلى عقيدة أهل السنة وعلى فهم السلف الصالح، وأن تفاصيلنا مناطاتنا في الاستدلال كذا وكذا، وأننا نأخذ بفقه، هذا كله نفصله لأنه سنربي عليه الناس. ولكن بعد أن نكتب منهجنا ننتقل إلى شيء لم يحصل إلى الآن، هو أن نكلم الناس في رسالتنا السياسية بأسلوب إسلام، استكمالا لهذا الكلام الصحيح الذي نبين فيه عقيدتنا لازم نبين البعد السياسي لعملنا، ثم نبين البعد الاقتصادي يرحمك الله، ثم نبين البعد الاقتصادي لمشكلتنا، أننا لو حكمنا شرع الله لزالت تلقائيا مشاكل الفقر. هذا ما نقوله الآن، ما تقول الحركات الجهادية بالعموم، وهذا قضية إسلامية، هذا الذي أقول يجب أن يستكمل. بعد أن نبين أننا معركتنا عقيدية وأنها لتحكيم لا إله إلا الله، يجب أن نفهم الناس أن لا إله إلا الله تورث الخير كله، وأن غياب لا إله إلا الله أورث هذه المظالم كلها. فعند ذلك ندخل في التفاصيل، فعندما ندخل في التفاصيل يكون على قدر كل واحد من مستويات عقول الناس له عندنا خطاب. خطابنا العام بالهوية الإسلامية، خطابنا العام بالعقائد، خطابنا العام في هذه المسائل، ولكن يجب أن نثبت للناس أن هذه المشاكل التي هم فيها من ظلم من فقر من قهر هي مشاكل لها حل في الإسلام، وهي بلاءات تسبب بها غياب حكم الله سبحانه وتعالى، وتسبب بها تسلط النصارى علينا وفرض شريعتهم. ولكن عندما نقول لهم الذي قلنا فقط في معظم الأدبيات الجهادية في الوقت الحالي أن القصة قصة عقائد، وندخل في هذه الأساليب، هذا الكلام نفهمه نحن لو واحد مننا جاء يقرأ على والده ولا على أخوه الذي ما عاش معه ما يفهمه، يحتاج إلى تفسير. فنحن يجب أن نقول هذا ويجب أن نكمله بذلك. أمر آخر يجب أن أشير إليه، يقول ويحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة رأي غير رأي العقيدة، هذا من قبل الأعداء مش من قبلنا. يعني أعداء الإسلام يحاول أن يقول لنا المعركة اللي بيننا وبينكم ليست على أساس الدين، فهمت؟ المعركة قومية. ليه؟ حتى يسقط الوازع الأساسي لعملية القتال في سبيل الله والشهادة في سبيل الله وعملية كمال الدين، فلا يكون للناس قدرة. هم يريدوا أن لا نستيقظ نحن إلى الطبيعة العقدية للمعركة، هم يريد، مش نحن نريد أن نخلص هذه القضية فينا. هم يريدوا أن يقولوا أن المعركة سياسية، كما أقنعوا الفلسطينيين، كما أقنعوا الفلسطينيين أن القتال في فلسطين هو قتال بين العرب واليهود. فمرة واحد رئيس وزراء تركيا قال إذا كانت المشكلة عربية إسرائيلية فما أدري ما دخلنا نحن فيها. فتصور مجرد تحويل قضية فلسطين من قضية إسلامية إلى قضية عربية، شطب من المعركة 1,000,000,000 مسلم وبقي 200,000,000. لأنه إيش إذا المعركة عربية يهودية، إيش خص الكردي وإيش خص التركي وإيش خص الفارسي وإيش خص الأفغاني وإيش خص الإنجليزي المسلم وإيش خص غيره. هذا نجحوا، هذا الذي قاله سيد قطب، أنه حولوا المعركة جعلوها قومية، جعلوها بين عرق اليهود وعرق العرب، وجعلوا المعركة يرحمه الله، وجعلوا المعركة عندما يجعلوا المعركة بيننا وبين الحكومات أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية، أنها معركة على أساس المصالح الاقتصادية. المعركة هي على أساس الدين وليست على أساس المعركة الاقتصادية. فهمت الفارق بين القضية؟ نحن نريد أن نقول أن طرحنا يجب أن يكون كل متكامل، فيه إيضاح للعقائد، وفيه أننا خرجنا لأن شرع الله سبحانه وتعالى أبعد، ولأن الأعداء دخلوا علينا، لأن الأعداء دخلوا علينا فأبعدوا شرع الله سبحانه وتعالى، إما بحكمهم المباشر أو أنهم ولوا علينا من أبعد هذا الحكم. ولكن الذي أريد أن أقوله هو إفهام الناس أن هذا الإبعاد لحكم الله هو الذي أورث المشاكل اليومية التي يحيونها. إبعاد شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلنا لا نقدر حتى على تربية نسائنا ولا أطفالنا في المدارس، هم يربوهم على فين؟ الآن يأخذ الولد عندنا عمره 6 سنين أو 7 سنين يدخلوه فيما يسمى الطلائع، طلائع البعث، فيتربى على فكر حزب البعث من 6 سنين إلى يصبح رجل. وعندنا بناتنا الآن، وللأسف معظم أهل بلاد الشام الآن المتحجبات، قالوا لهم ما تدخل المتحجبة على المدرسة؟ فقالوا هذه ضرورة، بالآخر صار ثورة وكذا والآخرية، فقالوا فقط مادة العسكرية عندنا مادة عسكرية ما سلبت حجاب، فصارت الفتاة تخرج معها الحجاب في جيبة تضعه أمام الضابط العسكري، ثم دخلت تلبس وقالوا ضرورة وجوزونا للمشايخ أنها ضرورة. فلما تأتي لهنا نريد أن نفهمهم أن غياب شرع الله سبحانه وتعالى ورثنا كل هذه المصائب، ورثنا أنه نحن أصلا عندما نترك شرع الله سبحانه وتعالى يمنع عنا الخطر وندخل في البلاء وندخل في الجفاف وندخل في المصائب، هذا من غياب شرع. وهذه مشكلة زراعية أصلا، وهذه المشكلة الزراعية كان سببها أصلا عقدي وسببها البعد عن شرع الله. فنحن عندما نتكلم أساسا نتكلم بأننا مسلمين جماعة إسلامية، عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة على فهم القرون الأولى، والصح عندنا صح والخطأ خطأ، ولكن الجزء الغائب من خطابنا اليوم هو الذي أبعدنا عن عموم المسلمين، لأنه في كثير من المسلمين يشعروا وكأن خطابنا لاهوتي، يعني لا يمسهم لا يخصهم في المسائل. الناس تعيش مشاكل يومية. الذي أريد أن نفهمه نحن ونفهم من معنا من الجماعات الجهادية أننا عندما نتكلم، وهذا الكلام الذي قلته الذي قاله راشد الغنوشي، راشد الغنوشي قال كلام حق واستعمله واقعيا في معرض باطل، يعني هو شطب العقيدة أصلا وشطب الطرح العقيدي، وقال صراحة جهارا نهارا نحن حركتنا ليس من أهدافها إقامة شرع الله في تونس، هكذا جهارا نهارا، وإنما المشكلة عندنا في تونس مشكلة حريات. وكتب كتابه الحريات السياسية في الإسلام وملأه بكلام أقله الزندقة وعلاه الكفر، يعني مصائب 450 صفحة. فهذا نحن يعني واعين له، ليس هذا الذي نريد أن ننحرف فنقع بما وقع به ضلال العمل الإسلامي، ولكن أقول من كلامه الصائب أنه عندما أراد أن يحشد الناس على شعار إسلامي جاء إلى شعارات الأحزاب القومية والعلم الأخرى ورأى كيف تحشد الناس، ووجدها تحشد الناس على مشاكلها اليومية، فنظر أن مشاكل الناس اليومية هي مشاكل لها حل في الإسلام، ومشاكل من العدالة نادى الإسلام بحلها فعلا، فتبنى هذه المشاكل بطرح إسلامي، واستطاع أن يفهم الناس أن حل مشاكلهم يأتي تحت مسمى الإسلام. وهذا ما فعلته جبهة الأنقاذ،
وهذا ما فعله الإخوان المسلمين في استثمارات الأموال. هذا الجزء من عمله صحيح جدا، صحيح جدا. والآن سأقرأ في موضوع دفع الصائل بعض الأبحاث لترى أن دفع الصائل عن المال وعن العرض وعن القضايا له أحكام شرعية، وأن هذه الأحكام الشرعية يمكن صياغتها فنجعل كل مشاكل المسلمين اليوم، كل مشاكلهم السياسية وكل مشاكلهم الاقتصادية وكل قضايا الاحتلال وكل القضايا التي نعيشها ذات بعد إسلامي ولها في ديننا الطرح. عند ذلك تتلاحم قضية الشريعة، فلا نكون نمارس فعلا فصل الدين عن الدولة. نحن بالطرح الذي نطرحه هو نفصل الدين عن الدولة، نفصل الدين عن حياة الناس، عمليا نفصل الدين عن حياة الناس، نحكمها في العقائد. صحيح، أنا ما أقول، ولذلك أقول طرحنا صحيح ولكن ناقص، مش خطأ، طرحنا ناقص، يجب أن نكمله حتى يكون فيه بعد جماهيري يحس الناس. وهذا البعد الجماهيري ليس افتعال وليس انصاف من عندنا في الدين، هو من الدين، هو من الدين. نحن الذين غاب عنا أن هذا الطرح هو من الدين. فيقول سيد قطب رحمه الله أن الأعداء يريدوا أن تكون العقيدة على أساس رأي سياسي أو رأي اقتصادي، على أساس رأي. هنا تم تبديل الرأي كله. يعني أصبح سبب المعركة وجوهر المعركة هو القتال القومي. عند ذلك راحت المسألة كلها. نحن جوهر المعركة بتاعنا هو جوهر القتال على أنه تحكم لا إله إلا الله ولا تحكم شرائع الأرض. هذا جوهر المعركة ولا نتخلى عنه. ولكن الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب الذي قال هو عنه بأنه هذا للداعي أن يتحدث به، الذي يجب أن نكمل فيه أسلوب الخطاب هو أن نكلم الناس أن مشاكلهم ذات بعد إسلامي من خلال تبعات تطبيق لا إله إلا الله في الخير وتبعات عدم تطبيق لا إله إلا الله في الشر. هو هذا يزيل اللبس بين هذه المسألة والمسألة. قال لأنهم إذا بدلوا الرأي بأصلها، بدلوها سياسية أو اقتصادية أو عنصرية، فجعلوا القتال بين الباكستان والهند قتال بين باكستان وهند. إذا صار القتال بين باكستان وهند ليس على أساس ديني، خلص طلعت الأمة كلها بيقاتل باكستان لوحده. ولذلك لما جلست مع أخواننا التركستان قلت لهم أنتم 30 مليون في مواجهة 1,300 مليون، هذا كلام مش معقول. أمة التركستان في مواجهة أمة الصين، هذا الكلام غير معقول. ولذلك على الأقل لازم يكون يعني أمة الترك المسلمين، يعني من تركستان إلى تركيا كل هذه القضايا في مواجهة الأمة، ومن وراء الترك المسلمين أمة الإسلام بكل الجنسيات والأعراق، حتى نزيل. لأنه لو ظهرت المشكلة وكأنها مشكلة بين التركستان والصين صارت مشكلة عنصرية، خرج الإسلام فضيعنا أساسا طبيعة المعركة. هذا الذي يريد الأعداء أن يوقعون فيه، فنحن لا نريد أن نوقع أنفسنا في هذا. نحن نريد أن نكمل اللبنات الناقصة في طرحنا المنهجي، فندخل مشاكل الناس التي لها حل في الإسلام ولا طرح في الإسلام في قضية أسلوب الخطاب بتاعنا. وحتى تتضح المسألة، هنا عندنا بحث في قضية دفع الصائل، فلاحظ من خلال قراءته تكتشف كيف نحن نستطيع أن نستعمل هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء في حلحلة مشاكل المسلمين اليومية وجعلها ذات ثروة إسلامية. يقول في بحث دفع الصائل، دفع الصائل على الدين أو النفس أو العرض أو المال، يقول فالصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق. الوثوب على الشيء المعصوم، على الشيء المعصوم بغير حق. دفع الصائل عن الدين، على الدين أو النفس. التعريف الصيال، الصيال يعني لما يصول عليك صائل، المصدر هو الصيال. الصيال شرعا كما عرفه العلماء هو الوثوب على الشيء المعصوم بغير حق. هذه المحاضرة لما أن كان موقعها متأخر ولكن تريحنا كثيرا حتى نتابع في البحث أن نقدمها. قال والمعصوم هو النفس أو العرض أو المال، والصائل كما عرفه العلماء هو كل معتد على ما كان معصوما شرعا من نفس أو عرض أو مال، سواء كان هذا المعصوم مسلما عصم بحق الإسلام أو مستأمنا عصمته ذمة المسلمين. فالقتال لدفع هذا المعتدي عند ذلك مشروع شرعا، يعني دفع الصائل عن النفس أو عن المال أو عن العرض. وطبعا أدخل الآن تدخل قضية الدفع الصائل عن الدين، أدخلوا كثير من الفقهاء، هذا مشروع شرعا للدفع عن تلك الحرمات، بل يصير واجبا في حق هذا المسلم في كثير من الحالات، يصير واجبا دفع الصائل. وعمدة ذلك ودلائله الشرعية متواترة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومبينة مفصلة في أقوال العلماء. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. استدل بها العلماء على وجوب الدفاع عن الحرمات، لأن عدم الدفاع عن الحرمات هو إلقاء باليد إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الذي يقتل دون ماله هذه ظاهرها مسألة ليست عقدية، صحيح يقتل دون ماله، ولكن لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عليه أن يدفع عن ماله وإخباره بأنه لو قتل دون ماله فهو شهيد، صارت مسألة عقدية وصارت مسألة من صميم الدين، وهي عملية ربما أنت تدفع عن كرسي على الباب، واحد يريد يأخذ أنت متعطية وتقتل في هذه المعركة على كرسي، ظاهرها أنك أنت تتقاتل على مسألة اقتصادية، ولكن هي في حقيقتها أنك تدفع عن معصوم شرعا، وبهذه النية يصبح هذا القتال شرعي. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمة فهو شهيد، مطلق المظلم، إنسان يظلم في أمر فقتل دفعا لهذه المظلمة فهو شهيد. أخرجه النسائي. قال العلماء: فدل هذا الحديث على أن القتل والقتال، على أن له القتل والقتال، أن له أن يقتل أو يقتل في دفع المظلمة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من قاتل دون ماله. قال ابن حجر: قال ابن بطال: إنما أدخل البخاري رحمه الله هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، له أن يدفع عن نفسه وماله ولا شيء عليه، فإنه إذا كان شهيد فإنه إذا كان شهيدا إذا قتل في ذلك، فلا قود عليه ولا دية إذا كان هو القاتل، يعني إذا كان قتل فهو شهيد، فإذا قتل فلا يؤاخذ في عملية الدفع عن نفسه ولا يعاقب، صحيح. وقال ابن حجر أيضا: قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر ماله أو نفسه أو حريمه إذا أريد ظلما بغير تفصيل. هذا من فتح الباري الجزء الخامس صفحة 156. فأما دفع الطائل عن الدين، الآن نفصل في الدفع عن الدين وفي الدفع عن العرض والدفع عن المال. فأما دفع الطائل عن الدين فذلك داخل في عموم قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. في الحديث ذكر دينه ونفسه وماله وعرضه، ذكر أربعة، فأدخل قضية الدفع عن الدين. وقد انعقد الإجماع على وجوب ذلك، وجوب الدفع عن الدين، قاله الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى في الجزء 28. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيره. قال ذلك في الفتاوى الصفحة والجزء ما أذكره اختصارا. ومعروف أن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمسة، وهي الدين والنفس يرحمك الله والعقل والعرض والمال، ولأجل حفظها شرع الجهاد والقتال ودفع الصائل. وأما دفع الصائل عن النفس، الآن عندما نقول ونخرج بيانات ونقول نحن نريد أن ندفع عن أنفس المسلمين، حصل اجتياح والمعركة مقصود فيها إبادة جزء من المسلمين، ونحن ندفع فقط، والمعركة ليس فيها إقامة شرع الله وليس فيها إقامة حكومة إسلامية، ولا وارد مسألة الحكومة الإسلامية، هل قتالنا هذا شرعي ولا هو دفاع عن بشر يخرج عن شرعيته لأنه ليس القصد منه إقامة دين الله؟ الآن إذا رجل يعتدي على زوجتك وأنت في الشارع، هذا قلنا هذا الكلام للإخوان المسلمين، قال هذا القتال الذي تفعلونه لا يؤدي إلى إقامة حكومة إسلامية. طيب الواحد يعتدي على زوجتك في الشارع تدفع عنها، ولا تقول هذا الدفع لا يؤدي إلى إقامة حكومة إسلامية فنتركها؟ في قضايا من الدفع هي شرعية واجبة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أجاز لنا أن ندفع، يعني يا إما أمرنا يا إما أجاز لنا أن ندفع، فأصبح هذا الدفع الشرعي ومن صميم الجهاد الإسلامي بهذا المفهوم. وإن كان لذلك الآن من الأفكار المشوهة عندنا في العمل الإسلامي كله أن أصل الجهاد هو لإقامة حكومة إسلامية بس، ولذلك بنوا عليه عندما لا يكون الجهاد مظنة إقامة حكومة إسلامية يقولوا إذن لماذا الجهاد؟ الجهاد لإقامة حكومة إسلامية هذا أحد أنواع الجهاد الواجبة. الجهاد لإقامة الإمام المسلم هذا أحد أنواع الجهاد الواجب. أحد أنواع الجهاد الواجب، ولكن يأتي قبله جهاد الدفع. أنت مقصود بنفسك، تدفع عن نفسك مالك ومال الحكومة الإسلامية. فهمت؟ الآن نزلوا النصارى، نحن لما ندفع النصارى، بل أنا أكاد أقول هذا نطرحه إن شاء الله في واقع العمل الإسلامي، ليس هناك في المدى المنظور أمام أي حركة جهادية فرصة إقامة دولة إسلامية. ليس هناك فرصة إقامة دولة إسلامية في ظل الوضع الدولي الحالي، ليس هناك في عالم الأسباب فرصة إقامة دولة إسلامية. الجهاد المطروح الآن كله جهاد دفع صائب، كله جهاد دفع صائب، وكله جهاد رد اعتداء. ولكن هذا الدفع للصائل وهذا الرد للاعتداء سيؤدي إن حصل بصورة جماعية إلى إيجاد ظروف دولية وإقليمية مختلفة عن حالة الظلم القائم حاليا، فتتهيأ الظروف لإقامة أكثر من دولة إسلامية دفعة واحدة. لما سقط الاتحاد السوفيتي قامت كل الدول الديمقراطية في معسكر وارسو، وكل الصراعات التي قامت لتحقيق ديمقراطية في ظل وجود الاتحاد السوفيتي فشلت في العالم الشرقي، كلها فشلت. وهذا نبحثه إن شاء الله تعالى. كل جهادنا سيفشل إذا بقى اليهود والأمريكان والغرب يدهم العليا في منطقتنا، ولن تقوم دول، ولن ننتصر حتى ولا على الصعلوك واحد من عربيد العرب. هذا في عالم الأسباب. لا يمكن. الأخطبوط الدولي الآن تشعب، ولذلك قضية ربط الجهاد، ربط الجهاد بإقامة الدولة الإسلامية وحصر الجهاد على إقامة الدولة الإسلامية، من قال هذا؟ من أين جاءنا الجهاد فقط لإقامة الدولة الإسلامية؟ الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية واجب، والجهاد لنصب الإمام المسلم واجب، والجهاد لتحكيم شرع الله واجب. ولكن هل هذا ينسف وجوب الجهاد دفاعا عن المال، ولا وجوب الجهاد ردا للمظالم؟ هذه قضية وهذه قضية، وهذه فريضة وهذه فريضة. فيقول فمن، وأما دفع الصائل عن النفس فلقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد تراوحت أقوال العلماء في حكم دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب، دفع الصائل عن النفس بين الإجازة والوجوب. وقد ذهب الجمهور للوجوب، إنه إذا قصدك رجل ليقتلك فالجمهور ذهب إلى أنه يجب عليك أن تدفعه، وبعضهم قال يجوز لك أن تدفعه. فهي عملية بين الوجوب، والوجوب للجمهور والجواز للبعض. وقال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، جاز له الدفع بالسنة والإجماع. وقال رحمه الله وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز الدفع عن النفس، وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره قاله في الفتاوى، يعني يجوز له الدفع، أما هل يجب عليه الدفع قال على قولين. وقال النووي رحمه الله وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا، يعني بين الجواز والوجوب، هذا في شرح صحيح مسلم. وقال الترمذي رحمه الله وقد رخص أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، جاء في شرح الترمذي. وأما أنا بتجاوز عن الصفحات موجودة في البحث لمن أراد التفصيل. وأما دفع هذا عن النفس، وأما دفع الصائل على العرض فلقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون أهله فهو شهيد. وقد اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض، على العرض وجوب، هنا وجوب مش جواز، وجوب الدفاع عن العرض، اتفق الفقهاء على وجوب دفع الصائل على العرض ولو أدى ذلك إلى قتله، يعني إلى قتل الدافع. قال النووي وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف، في شرح النووي. وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، يعني يدفع عنها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض ولا سبيل لإباحتها بحال. وقال ابن تيمية رحمه الله وأما إذا كان مطلوبه أي الصائل الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال. ماشي. قال الشيخ كما نحسبه الأستاذ عبد القادر عودة وقد اتفق الفقهاء على أن دفع الصائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين منها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي. وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك. جاء هذا في كتاب تشريع الجنائي في الإسلام. وقد بين الشهيد كما نحسبه عبد الله عزام رحمه الله ردا على شبهة قد ترد على لسان جاهل، وهكذا سمى الشيخ عبد الله عزام، قال شبهة قد ترد على لسان جاهل أو منافق يدافع عن الباطل، فقال رحمه الله: قد يسأل سائل أو يجوز لنا أن نقتل شرطيا يصوم ويصلي من أجل أنه يريد أن يأخذني إلى قسم البوليس. شوف بس يريد يعتقله يأخذ إلى قسم البوليس بس، عبيت لأنه هل يجوز أن نقتله؟ يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: أما رأي الفقهاء بالإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يستسلم لإنسان يريد أن ينتهك عرضه، فإذا كان عبد الناصر هذا رئيس مصر في حينها يأخذ المسلم مرة 20 يوما في السجن ثم يأتي بزوجته وينتهك عرضها أمامه، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أبدا أن يستسلم حتى الموت. واتفق الفقهاء جميعا على أن دفع الصائل عن العرض واجب بالإجماع، فإذا أنت تركت الشرطة يقتحمون بيتك في وهن من الليل وزوجتك عارية في ثياب النوم ويكشفون عنها غطاءها ليبحثوا أنك نائم عندها فعرضك منتهك وأنت آثم عند رب العالمين، فهنا الظلم والصلاة والصيام من مثل الشرط هذا لا تمنع عنه قضية القتل. فهم؟ قضية الدفع هذه قضايا جزئية ابتلينا بها ولها أحكام شرعية ليس لها علاقة بإن هل هذا الدفع الوقتي ولا الحالي يؤدي بعدين إلى قيام الحكومة ولا ما يؤدي لحزاب، هذاك هدف عام نسعى له، ثم عندنا مشاكل أول بأول. قال: وأما دفع الصائل على المال فقد ذهب جمهور علماء المسلمين، شوف هنا في تفصيل هام جدا، وقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن الدفاع عن المال ولو أدى إلى قتل الصائل الهادي